إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد علم المؤمنون فيما مضى من تلك الأيام طريقهم إلى الله تعالى، وعلموا سبيل السير لطلب الآخرة، وعلموا كيف يكونون من طلاب الآخرة والساعين لها. هذه الأولى منذ أن فتح الله تعالى على المؤمنين موسم رمضان ليحصلوا المغفرة وليستكملوا السير أحسن مما كانوا، وليستعدوا لهذه المغفرة وحسن السير لأيام البر بعد رمضان إلى ذي الحجة. وفي أيام البر يعوضون ما فاتهم من رمضان المغفرة والعمل الصالح، ويستدركون التوبة التي لم يحصلها من لم يحصلها، ويستعدون في نفس الوقت لشحنة أعظم وسير أكمل إلى الله تعالى، يختم لهم فيه مرة أخرى، إما بالمغفرة في عرفات أو بالمغفرة في موسم الحج، فتتواصل عليهم رحمات الله تعالى ومغفرته، ويزداد عملهم الصالح، ويزداد صقل قلوبهم حال سيرهم إلى الله تعالى، فتتماسك هذه القلوب وتزداد حياة وصلابة في سيرها إلى الله، وتثبت هذه الأقدام في السير إلى الله جل وعلا. فإذا ما أتت العشر بلغوا من الاجتهاد مبلغا زائدا لا يلحقهم فيه أحد حتى يختم لهم في عرفات كما ذكرنا بمغفرة السنة الماضية والسنة الآتية، أو يحضرون الموسم فيفيضون مغفورا لهم. خرجوا إذن وقد تأهلوا بعد هذا العيد، وخرجوا وقد تأهلوا لهذا العيد بما أفاء الله عليهم من رحمته وفضله ومغفرته ورضوانه وطاعته وواسع عمله وواسع عملهم الذي أكرمهم به. يخرجون حينئذ وقد قوي عودهم على مواصلة السير إلى الله، واشتد ساعدهم في قوة البذل والتضحية لله تعالى. فإذا جاء آخر العام ما زال السائرون إلى الله تعالى، السعاة إلى الله تعالى، السالكون طريق الآخرة، إذا بهم يختمون عامهم بالتوبة إلى الله تعالى. وهذا من علامات قبول العمل الصالح، أن المرء بعد العمل الصالح ينيب إلى ربه ويتوب إليه حتى يخلص سابق عمله مما شابه من التقصير والتفريط، وحتى يفتح عليه بعد ذلك بعمل صالح وبسير أحسن إلى الله تعالى، لأنه لا يسير إلى الله إلا التائبون. كيف يسلك المقصرون المفرطون النائمون المبتعدون طريق الله تعالى؟ كيف يسلك هؤلاء الذين قد امتلأت قلوبهم من حب الدنيا والميل إليها طريق الله تعالى؟ وطريقه الكف عن الشهوات أوله، والتقلل من الملذات، والتفرغ لعبادة رب السماوات الأرض والسماوات. لذلك يختمون أعمالهم بالتوبة إلى الله تعالى، ويجعلون ما يرتفع إلى الله تعالى يحيطه الاستغفار حتى يكون مقبولا عند الله، وحتى يتبرؤون من حولهم وطولهم ورؤية عملهم، وإنما يرون ذلك كله إنما هو فضل الله عليهم ورحمة الله بهم. فإذا خرجوا على هذا الحال الحسن جاءت الهجرة وجاء الجهاد في سبيل الله استكمالا للسير وقوة عليه. فإن السائرين إلى الله تعالى لا يستطيعون حينئذ أن يهاجروا أو أن يجاهدوا إلا وقد سبقت لهم هذه الحسنى، وقد سبقت لهم هذه الطاعات، وقد تنزلت عليهم هذه المغفرة. إذ كيف يجاهدون أعداء الله ويجاهدون أعداءهم في الداخل من النفس والهوى والشيطان، وهم لم يحصلوا هذا السير الحسن والجهاد الأعظم والمغفرة الكبرى والتوبة العظمى؟ لا يستطيعون أبدا أن يجاهدوا في سبيل الله، أو أن يهجروا أوطانهم وديارهم وأرضهم وأولادهم وأموالهم لله إلا وقد وصلوا إلى هذه الذروة التي بها يستطيعون أن يبذلوا وأن يضحوا. قبلها هم ضعاف القلب، ضعاف البدن، لم يتنزل عليهم من الله ما يتمكنون به من مواصلة السير. لذلك جاءت هذه الأيام العظيمة على المؤمنين المتقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم تائبون إلى ربهم، خاضعون لربهم. قد غفرت ذنوب سنتهم وسنة الماضية والذنوب السنة الماضية، وتخففوا من أثقالهم، ثم قويت قلوبهم على الجهاد وقويت أبدانهم عليه. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى قد خرجوا وهم يستحقون أن ينصرهم ربهم بفضله ورحمته، لأنهم نصروا الله تعالى فينتظرون نصره، وحفظوا الله تعالى فينتظرون حفظه، وثبتوا لله تعالى فغفر لهم فينتظرون تثبيته. رفعوا راية دينهم فيرفع الله تعالى راية دولتهم ويفتح عليهم ويثيبهم فتحا عظيما. لذلك رأينا أصحاب النبي في هذه الأيام، وهي أيام الهجرة، قد تمكنوا من الهجرة. ترى لو كانوا على حالنا متشبثين بالدنيا، آخذين بأهدابها، مائلين إليها، راكنين لها، قد نسوا آخرتهم ولم يعبأوا بمغفرة ربهم، ولم يجاهدوا أنفسهم في أن يحصلوا تلك الرحمات، ولم يتوبوا التوبة النصوح الصادقة التي ذكرنا في المرة الماضية، كيف يترك هؤلاء ذلك كله للدنيا من الدنيا، كيف يتركون ذلك كله لتحقيق الآخرة؟ كلا، لا يستطيعون، كما نحن لا نستطيع. من الذي يستطيع اليوم أو أن يقوى قلبه على أن يفارق أهله ووطنه وداره وماله هجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن هم قد هجروا ما نهى الله عنه، فتمكنوا من نصر الله تعالى، وتمكنوا من تأييد الله تعالى، ومن تثبيت الله تعالى، وكأن أسباب النصر التي ينبغي أن يفكر فيها المؤمنون اليوم، والتي تخلفوا عن تحصيلها ولم يبالوا أن ينصروا دينهم فيها، أو أن ينصروا ربهم، أو أن ينصروا رسولهم. هذه الأسباب هي نفس الأسباب التي أخذ بها الصحابة وتركناها، وكانت الهجرة عتابا لمن تخلف عن الأخذ بها. فقال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، في قوله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، والله على كل شيء قدير. انظر إلى هذا المعنى الذي نبتدئ به قضية الهجرة، وإن كانت مرورا عابرا، تذكرة بما مضى وزيادة على ما ينبغي أن يفهمه المؤمنون، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكونوا على ذكر على تذكر لهذا العهد الوثيق مع الله تعالى أن يسيروا إليه. انظر أولا إلى هذا المعنى، وهو أن قوما تخلفوا عن أمر النبي بأن يخرجوا معه للجهاد، نزل عتاب الله تعالى عليهم لما تخلفوا عنه، وذكرهم بأن أسباب التخلف عن النبي هي أسباب الهزيمة، وأن أسباب الأخذ بها هي أسباب النصر التي يجب على المؤمنين أن يتأهبوا لها، وأن تكون عدتهم في كل زمان ومكان ليتأهلوا لنصر الله تعالى، وليستحقوا بفضله أن ينصرهم على أعدائهم. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرجوا معه في غزوة تبوك، وكان الجو حارا شديد القيظ والمسافة بعيدة مع قلة الزاد والماء وشدة السفر وصعوبته وقلة الراحلة، حاول هؤلاء أن يتخلفوا حتى تطيب الثمار وحتى يعذب الماء وحتى يتمكنوا من التزود للجهاد فيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا لم يرد ذلك منهم، أرادهم أن يظهروا صدق نواياهم وقوة وحسن إخلاصهم لله تعالى، وأن يروا ربهم كذلك أنهم متمسكون بدينه، ناصرون لنبيه، متفانون في القيام على خدمته، وأنه لا يمنعهم عن الجهاد شدة الحر ولا قلة الراحلة ولا ضعف الزاد ولا فقدان الماء ولا طول الطريق الذي يتشبث به المؤمنون اليوم في أن يتركوا دين الله تعالى رأسا، في أن إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله ليس للجهاد فيه بل ليقوموا بشيء يسير ينصرون به دينهم أو يحفظون به أنفسهم، إذا بهم يتعللون بأسوأ التعللات. لو قيل لهم تعالوا إلى بذل قليل، إلى اعتكاف قصير، إلى علم لا يأخذ وقتا ولا جهدا، إلى صلاة وذكر، إلى عبادة، إلى إنفاق قليل من أموالهم، إذا هم قد بخلوا بذلك كله وآثروا به أنفسهم وأولادهم على ربهم ورسولهم ودينهم، وآثروا راحتهم ونومهم وكسلهم على أن يقوموا لله تعالى ناصرين له، حافظين لدينه، متمسكين بشرعه، متفانين في الوصول إلى تلك الشهادة أو إحدى الحسنيين كما ذكر الله تعالى. فبذلك حصلوا أسباب الهزيمة التي ذكر الله تبارك وتعالى، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، بدلا من أن يكون رد الفعل أن ينفروا في أي سبيل، لا، إنما هو أعظم سبيل وأجله وأعلاه، وهو سبيل الله تعالى. انفروا في سبيل الله، تثاقلوا إلى الأرض كأنهم أصيبوا بهذه اللوسة وتلك الرعشة وذلك الميل وذلك التخدير، فمالوا إلى الأرض وركنوا لها وهو من الصور البليغة في القرآن التي تدل على الضعف والخور والميل إلى الدنيا، أن يقال لهم اجروا حتى تحصلوا نصر دينكم ونصرة نبيكم، حتى تحصلوا إحدى الحسنيين، حتى تحصلوا ثواب الله، إذا بهم يميلون إلى الأرض، إذا بهم ينزلون إليها هذا النزول المتثاقل المتباطئ المتمسك بالميل إلى الدنيا، حتى إن الله تعالى قال لهم: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وهو سبب النصر الذي ذكر المولى سبحانه وتعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فإن كنتم قد تركتم ذلك الجهاد وذلك الفرار إلى الله تعالى والسعي له، وملتم إلى أولادكم وأموالكم تنمونها وتحصلونها وتحافظون عليها، أو ملتم إلى راحة النفس والكسل والنوم وتركتم ذلك كله، رضيتم بالحياة الدنيا، ملتم إلى الشهوات والنزوات والصور والحطام الزائل في هذه الحياة الدنيا، نسيتم الآخرة والسير لها، نسيتم سرعة الرحيل إلى الله، نسيتم الانتقال إلى الله جل وعلا، غفلتم عن أن اليوم يوشك أن ينتهي ليقف الجميع أمام الله تعالى. دعك من ذلك، أرضيتم بالأشواق والحنين إلى الدنيا ونسيتم الشوق إلى الله تعالى، ولم تمتلئ قلوبكم بمحبته والميل إليه والتعلق به سبحانه وتعالى وبالاطمئنان إلى ذكره وحسن البذل له والجهاد في سبيله، وصرتم بذلك تستحقون تلك الحياة في جوار الرب جل وعلا والنبيين والصديقين والشهداء. دعك من ذلك، رضيتم بالذلة والمهانة وقلة القيمة، وألا يكون لكم ذكر وألا يكون لكم شأن في هذه الحياة الدنيا، بل شأنكم أقل شأن وذكركم أضعف ذكر وقيمتكم لا قيمة لها. رضيتم بأن تكونوا من الذلة إلى هذا الحال ومن الصغار إلى هذا المآل. من الذي يرتضي لكرامته ونفسه؟ دعك أن يكون مؤمنا حقا، أن يكون مذلولا مجبورا مهانا صغيرا يستشعر الصغار والذلة، كل ذلك لدنيا يريد أن يحصلها وأن يعيش فيها على أي حال كان. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ذلك المتاع كله الذي تدعون في أنفسكم وأولادكم وأموالكم وشأنكم وعزتكم وكرامتكم ودينكم وربكم وآخرتكم، كما يقول المولى سبحانه وتعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم جاء ما نحن فيه وظهرت الصورة على حقيقتها، وهو جزاء الله تعالى الوفاق لأمثالنا. قال تعالى تكملة الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه الثلاثة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وقد وقع العذاب بالمؤمنين في أماكن كثيرة وفي كل مكان، ومن لم يقع بهم العذاب وقع بهم الذل والصغار والمهانة. يعذبكم عذابا أليما. وقد وقع هذا العذاب كما نرى، فليس معذبون في الأرض إلا المسلمين، ليسوا مهانين إلا هم، ليسوا مسجونين إلا هم، ليسوا مدمرة أرضهم ومستباحة أعراضهم إلا هم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والاستبدال قد ذكرنا شيئا منه، لعلنا نعود إليه مرة أخرى، ذكرنا فيه خطبة أو خطبتين. ولا تضروه شيئا، يعني لن تكون لكم قيمة عند الله تعالى إذا لم يكن ربكم له قيمة عندكم، وأنكم بما أنتم فيه وبما وصلتم إليه لا تظنون أن لكم جاها عند الله سيغير لكم به نواميس الكون ويجري لكم المعجزات والكرامات التي تنتظرون لإهلاك عدوكم. المؤمنون اليوم جالسون ينتظرون أن تتدخل العنايات الإلهية كما يقولون لتنصرهم، وينتظرون أن يأتي يوم فلا يرون فيه الكفر يرونهم وقد دمرهم الله تعالى وسحقهم، وأن الله تبارك وتعالى أبادهم وأهلك أولادهم وديارهم. ينتظرون ذلك هؤلاء الجهلة، نحن يعني السامع والمتكلم، ينتظرون من الله تعالى لأمثال هؤلاء الراكنين إلى الدنيا أن يجري على أيديهم المعجزات والكرامات في هزيمة أعدائهم وفي تدمير هؤلاء الكفرة وفي نصر دينه. لذلك قال إلا تنصروه، إلا تنصروه، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وذكرهم وذكرنا وذكر المؤمنين في كل زمان وفي كل آن ومكان بقصة الهجرة مرة أخرى، لأنها قصة الأبد الذي لا ينتهي، وقصة الخلود التي تخلد ما خلد هذا الإسلام وبقي يقرأ كتابه أحد. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. إلا تنصروه، تلك المسألة التي نقول إن الله لن يغير نواميسه لهم هؤلاء المقصرين، لهؤلاء المقصرين المفرطين. الله تعالى يجري المعجزات ويهزم الكفار وينزل بهم الصغار ويدمر ديارهم وأرضهم وأسلحتهم. إذن لنزداد بعدا ونزداد تقصيرا حتى تسرع إلينا المعجزات من الله تعالى. لا، إلا تنصروه، إلا تأخذوا أنتم بأسباب النصر، وإلا تقوموا بها وتتحققوا بصغيرها وكبيرها. إلا تنصروه، يعني إلا تعودوا مرة أخرى إلى ما يستحق به المؤمنون نصر الله تعالى، فرارا من الدنيا وعملا للآخرة، وإسراعا إلى الطاعة وقياما بالتوبة، واستكمالا للسير الذي ذكرنا من العشر الأواخر إلى العشر الأوائل إلى التوبة في هذه الأيام. فلن ينصركم الرب جل وعلا، وهو مصداق قوله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس لكم عنده شيء، نصرتموه نصركم، خذلتموه خذلكم، وقد رأينا الخذلان الذي نحن فيه، وهو عاقبة ونتيجة خذلان الرب لنا، خاصة بما قمنا به نحن من خذلان الله تعالى. لما نصروا ربهم نصرهم، وما ينصرون ربهم إلا بألا تجتمع في قلوبهم الدنيا والآخرة. إما أن تكون الآخرة هي شعارهم، وإما أن تكون الدنيا شعارهم. إن أصبحوا وهمهم الآخرة فنصر الله تعالى قريب، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تيقن المؤمنون إذن من قضية السير إلى الله تعالى وترتيب هذا السير الذي أشرنا إليه، وأنهم لن يستكملوا السير إلا بما سبق من سير في الأيام السابقة التي ذكرنا، التي حصلوا فيها المغفرة والعمل الصالح والاجتهاد في هذا العمل، ثم ختموها بالتوبة استعدادا لاستكمال السير ووفاء للعهد، عهدهم مع الله تعالى ألا يعودوا إلى ذنب أبدا، إلى الدنيا وإلى غفلتها وشهواتها وصورها، أن يركنوا إلى الآخرة وأن يميلوا إليها، وأن يهجروا ما نهى الله تعالى عنه، وأن تكون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية لتحقيق أسباب النصر، كما ذكر: إلا تنصروه فقد نصره الله. وهي النقطة الثانية، وهي أن نصر دين الله تعالى موكول إلى الله، والناظر في الآيات يرى هذا المعنى، أنه سبحانه وتعالى ينصر دينه ب هذه الأسباب الخفية التي كانت الأسباب الظاهرة هي العاملة المؤثرة فيها، بمعنى أن الله تعالى ينصر عباده بأقوام مؤمنين قد تحققوا بأسباب النصر، وأنه سبحانه وتعالى ينصرهم حيث لا يتوقع أحد نصرهم، وإنما ينصرهم لأنهم نصروا الله تعالى. فمهما كانوا على قلة العدد وضعف العدة في مجابهة أعدائهم، فإنه حينئذ ينزل نصر الله تعالى. لا يتوقع المؤمنون أن ينتصروا، ولا يتوقع الكافرون أن ينتصر المؤمنون، ولكن المؤمنين حينئذ ينتصرون بأسباب أخرى، وهي أسباب نصرهم لله، حيث ينصرهم حينئذ ويثبت أقدامهم ويعلي رايتهم ويخفض راية الكفر والشرك. فهلا تحقق المؤمنون على أقل تقدير بالتفكير في أسباب النصر؟ لقد ذكرنا يوما ما كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤاخاة بين المؤمنين، هو بناء المسجد والمؤاخاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. فكان بناء المسجد وتلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كان ذلك امتدادا لبقية أسباب النصر، وهي الهجرة في سبيل الله وترك المال والوطن نصرة للنبي وجهادا معه صلى الله عليه وسلم. فاكتملت بذلك أسباب نصرهم: توحيدهم لربهم، ثم هجرتهم في سبيله نصرا لدينه وحفظا لدينهم ورفعا لرايته سبحانه وتعالى وجهادا مع نبيه، ثم التزامهم بذلك المسجد الذي أول ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العامل الحاسم التالي في مقابل هذه العوامل وهو المؤاخاة في بينهم فيما بين المهاجرين والأنصار، إذ ما كان المؤمنون لينتصروا إلا بتوحيد ربهم، ثم ببذلهم أنفسهم وأهلهم وأولادهم وأوطانهم لله، دليلا على أنهم وحدوا ربهم، دليلا على أنهم أرادوا الآخرة، دليلا على تركهم لهذه الدنيا وميلهم إلى الله، دليلا على أنهم يحبون درجاتهم أن ترتفع وأسهمهم عند ربهم. يبقى هذا الأول الذي لابد وأن تفكر فيه: كيف تصل إلى هذه الدرجة من توحيد الرب، وكيف تصل إلى هذه الدرجة من إخراج الدنيا من القلب، وكيف تصل إلى الدرجة الثالثة التي أشار إليها من تعمير المسجد والقيام بحقوقه ومن العلم النافع والعمل الصالح والدعوة والقيام بكل الأعمال التي ترفع راية الدين. وكان العامل الحاسم الأخير وهو توحيد الكلمة كما يقولون، يعني اجتماع القلوب على الله تعالى، تحقيق المحبة فيما بين المؤمنين، نزع الضغائن والشقاق والفرقة، نزع التباعد والتدابر فيما بينهم، وإحلال المحبة والتواد والتراحم والتكافل والإيثار فيما بينهم، حتى تتنزل عليهم رحمة الله، وحتى يصيبهم نصر الله جل وعلا. بدون ما ذكرنا لن يتحقق نصر. أن يهجر المؤمنون بيوت الله تعالى وأن يتعللوا في ذلك وأن يصلوا إلى هذه الحالة من القطيعة والتدابر والشقاق والحقد والحسد والقطيعة وغير ذلك من المصائب والآفات فيما بينهم، قد ذكرنا شيئا منها. والأمر الثالث أن يميلوا إلى الدنيا ويركنوا إليها، وإلى زينتها وزخرفها، وينشغلون بجمعها وتحصيلها ومعاشها، ويغفلون عن آخرتهم ورحيلهم إلى الله. كل ذلك أسباب هزيمتهم. أما انشغلوا بالدنيا صاروا كمثل الكفرة، انشغلوا بالدنيا وهزمهم الكفر بالعدد والعدة، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنتصرون على أعدائكم بإيمانكم، فإن تساويتم معهم في المعصية غلبوكم بكثرة عددهم وعدتهم. وهكذا كان توحيد الله تعالى الذي يجب أن يحل محل محبة الدنيا والهوى وطول الأمل، أن يحل محل التعلق بالأسباب ومحل الميل إلى الناس، أن يحل أن تحل السكينة في القلوب والطمأنينة إلى ذكر الله وحسن التوكل على الله والثقة فيما عند الله والتعلق به جل وعلا، أن يحل في القلوب هذه المحبة لله ولرسوله والمعرفة به وبأسمائه وصفاته والإقبال عليه، وأن يكون ربه أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. وإلا فإنه لن تتحقق لهم هذه النصرة من الله جل وعلا. لذلك قال: إلا تنصروه، إلا تأخذوا بأسباب النصر فتنصروا نبيكم ودينكم. فقد نصره الله عندما استحق هو وحده ورفيقه في الغار أن ينصرهما، وبين لهما قصة الهجرة، ودلهما على أعظم حال من أحوالها، وعلى أكبر حدث من أحداثها، والذي لا يمكن لأحد أن ينصر فيه أحدا إلا الله جل وعلا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. جاءت معية الله تعالى لهم التي تقتضي نصره سبحانه وتعالى وتأييده ورفع رايته، والتي تقتضي حفظه وكلاءته، والتي تقتضي معونته وتأييده، والتي تقتضي منه سبحانه وتعالى أن يكونوا من جنده المخلصين ومن عباده الصالحين ومن أهله وخاصته المؤمنين الذين لا يتركهم ربهم أبدا لأعدائه، لا يتركهم أبدا نهبا وهزيمة أمام هؤلاء الكفار، ولا أمام أنفسهم وشيطانهم وهواهم. المؤمنون إذن مطالبون هذه الأيام بأن يختموا تلك الأيام بالتوبة، وأن يستعدوا فيها لأيام الهجرة والبذل لله تعالى. وإن أول ما يبذلون والذي أعاقهم الإعاقة الكبرى ومنعهم المنع العظيم من السير إلى الله تعالى تلك النفوس المريضة التي قد امتلأت بالشهوات وحب الدنيا والصور والمال والنساء، والتي امتلأت بتحصيل الدنيا والسير فيها والتعارك عليها ومحاولة حفظها، هذه النفوس التي قد امتلأت بالغفلة وابتعدت عن الذكر ونسيت لقاء الله تعالى، هذه النفوس التي قد تشوش فيها حب الله تعالى بحب الدنيا فصارت خلوا من الشوق إلى الله تعالى ومحبة لقائه والمسارعة إلى مرضاته والاستقامة على طريقه، هذه النفوس التي ضعفت الضعف الشديد على أن تقوم لله تعالى وأن تصوم له وأن تداوم على ذكره وأن تقاوم ما هي فيه من أمراض وعلل قد طفت وعمت وزادت في هذه الأيام في أنفسهم وأولادهم وأهليهم وشوارعهم وأعمالهم وأموالهم وأخلاقهم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لم يسيروا بعد في هذا الطريق من طريق الرحمة ليعصمهم ربهم ليرحمهم ربهم سبحانه وتعالى، وليقوموا كذلك في هذا المقام وقوفا أمام الشيطان والهوى والنفس، فإذا ما تغلبوا على هواهم وشيطانهم وأنفسهم وقويت تلك النفوس على المحبة وقويت تلك النفوس على الطاعة وقويت تلك النفوس على الاستقامة والسير إلى الله تعالى، وقدمت الآخرة على الدنيا وأحبت لقاء الله تعالى على تلك الدنيا الزائلة المليئة بالآفات والمحن، حينئذ ينتظرون نصر الله تعالى. فإذا ما اجتمعت هذه القلوب كلها وتآلفت وتوادت وتراحمت يوشك أن يتنزل النصر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا من طلاب الآخرة والسائرين إليها والعاملين لها، ولا تجعلنا من طلاب الدنيا المنتكسين بها السائرين فيها. اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وانصر دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اهزم اعداءك اعداء الدين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم انزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم اجعلهم عبرة ونكالا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.